بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم. قد تبين مما مر أن السيد الصادر، السيد الشهيد الصادر رحمه الله، يرى أن مركز الخلاف بينه وبين الاتجاه السائد عند الأصوليين هو أنه يفكك بين المولوية العقلائية والمولوية الإلهية دون الأعلام، وأنه ملتفت إلى أن المولوية العقلائية جعلية اعتبارية، وأن المولوية الإلهية مولوية تكوينية، وأن هذا التفريق هو منشأ الخلاف بينه وبينهم، فهو يرى هذا التفريق هو منشأ الخلاف بينه وبينهم في الأصل العملي الأولي عند الشك في التكليف. هو يرى أن الأصل هو المنجزية، ويسمي ذلك مسلك حق الطاعة، والأعلام يرون أن الأصل هو المعذرية بناء على قبح العقاب بلا بيان. وقد تقدم كيف أنه كان ينظر لرأيه بأن المولوية التكوينية مولوية مطلقة تقتضي الطاعة مطلقا، حتى في حال احتمال التكليف، حتى لو كان الاحتمال ضعيفا جدا أيضا تقتضي الطاعة، بينما كان يرى أن كلماتهم تتناسب مع أنهم يتعاملون مع المولوية الإلهية كما يتعاملون مع المولوية العقلائية العرفية، حتى أنه عبر في بعض كلماته أنهم يقايسون هذه المولوية بتلك، يعني المولوية الإلهية يقايسونها بالمولوية العقلائية، ولكن ذلك غير تام ظاهرا. استفادته هذا الكلام من الأعلام تختلف عما نستفيده من كلمات الأعلام، وهذا أمر مهم جدا، لأنه يرجع إلى معرفة مرادهم ومقاصدهم في هذه المسألة المهمة الأساسية. ففهمنا لما ذكره الأصوليون في كتبهم، بل بعد التدقيق مع بعض المعاصرين منهم من خلال المذاكرة المباشرة، أنهم يرون مولوية المولى الحقيقي مطلقة وليست محدودة، ولكنهم يرون أن العقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان، وأن هذا الأمر لا يرجع إلى انتقاص في المولوية ولا إلى كونها جعلية ولا إلى كونها عقلائية، بل إلى كون العقل يرى الجهل معذرا بالمعنى الذي سنبينه من الجهل، يعني الجهل بعد الفحص مو مطلقا، أن العقل يرى الجهل معذرا دون إخلال بمرتبة المولوية العليا أو بإطلاق المولوية، على غرار ما يراه العقل من معذرية العجز الذي هو أيضا يراه معذرا دون أن يفكر أحد من الأصوليين أن يرى أن معذرية العجز تكشف عن جعل واعتبار في حقيقة المولوية، أن هذه المولوية اعتبارية جعلية، لا يفكر أحد بذلك، ولا يفكر أحد بأن معذرية العجز تكشف عن نقص في إطلاق المولوية، لا يفكر أحد بذلك، ولا يجنح أي أحد إلى مقايسة المولوية الإلهية في العجز مع المولوية العقلائية، ما موجود هذا الشيء. هم يرون كما في حال العجز يرون العذر، يرون أنه في حال الجهل بعد الفحص العذر، مو مثل ما هو يقول. هذا فهمنا اللي قلت لكم مستند إلى يعني متابعة طويلة ومذاكرة أيضا تدقيقية مع بعض أعلام العصر، يعني السيد الأستاذ سيد القمي قدس سره صار الحديث وياه مفصل في هذا الشأن، وكذلك السيد الأستاذ سيد الحكيم دام ظله كذلك، وربما آخرون أيضا. ولا يقصدون، ربما بعضهم أصلا ليس مطلعا على كلامه وليس بصدد أن يدفع وأن يستشكل على رأيه، لا يقصدون هذا المعنى الذي ينسبه إليهم. وأهم من ذلك، يعني مو أهم من ذلك، أوضح من ذلك للآخرين، أوضح قد يكون بالنسبة لي هو المذاكرة المباشرة، لكن أوضح بالنسبة للآخرين هو كلماتهم في كتبهم. ولا بد أن تراجعوا في هذا الشأن، ينبغي المراجعة. وقفوا عند هذه الكلمة، أنهم لماذا لم يعبر أحد منهم قبح العقاب بلا علم؟ هم يقولون بلا بيان، والبيان شأن المولى والعلم شأن العابد. المبين من هو؟ المولى. العالم من هو؟ العبد. بس هذه الكلمة اعتباطا قيل بيان وهو المقصود العلم، شلون؟ وهذا كلام يعني لجهابذة، عندما يقولون بيان يقصدون العلم، وينسب إليهم أنهم يقصدون العلم، وكان يعبر بعضهم العلم على الأقل في مقام شرح مطلبه. ليش ما يقول العلم؟ وأهم من ذلك أن الأصوليين أو على الأقل لا يمكن أن ننسب للجميع لأن يريد الاستقراء شبه متعذر يعني أن الأصوليين أو على الأقل بعض المحققين منهم يبنون على قبح العقاب بلا بيان وليس قبح العقاب بلا علم ولا وصول كما استفاد هو رحمه الله من كلماتهم وقال ما ذكرناه آنفا قال ذكروا هاي العبارة اقتبسها مما تقدم ذكروا أن التكليف يتنجز بالوصول والقطع ولا يتنجز بلا وصول وصول مو بيان ذكروا أن التكليف يتنجز بالوصول والقطع وربما هو عبر الوصول والقطع للإشارة إلى أن بعض الأمور تقوم بها الإمارة فتصل من خلال الأمارة مو إلا قطع لكن هي حجية الأمارة تستند إلى حجية القطع يعني راح يصير أيضا من موارد القطع على كلام في تقريب ذلك لكن هذا التعبير بالوصول مو بالبيان هو يقول ذكروا ليته كان يذكر في هامش كلامه شاهدا من عباراتهم ذكروا أن التكليف يتنجز بالوصول والقطع ولا يتنجز بلا وصول ولهذا حكموا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان هذا النص عبارة التقريرات التي أوردتها في بداية الكلام فإنهم بحسب فهمنا فإنهم يعني الأصوليون لا يقصدون من عدم البيان عدم العلم والوصول مطلقا وهذه كلماتهم بين أيدينا فانظروا على سبيل المثال للحصر إلى قول الشيخ الأعظم رحمه الله سأذكر مقتبسات من كلماته لأن هذه المسألة يعني من المسائل اللي هي شغلت بال الأصوليين المعاصرين وأن هناك مسلك حق الطاعة ومسلك قبح العقاب بلا بيان والبناء يعني الهرم الأصولي كله هو كأنه مبني على هذين المسلكين فخلا بد أن نعرف حقيقة الحال في هذه المسألة قال الشيخ الأعظم قدس سره بعد كلام طويل في بيان الأدلة على وجوب الفحص في الشبهات الحكمية ما لفظه وكيف كان العبارة أمامكم يقدرون تراجعون سياقه ولا كنا نذكر نخلي صفحة صفحتين من عباراته وكيف كان فالأولى ما ذكر في الوجه الرابع من أن العقل لا يعذر الجاهل القادر على الفحص كما لا يعذر الجاهل بالمكلف به العالم به إجمالا يعني شلون بالعلم الإجمالي العقل ما يعذر باحتمال التكليف الصرف لما بعلم إجمالي قبل الفحص ما يعذر شو وين قبح العقاب بلا بيان بلا علم يعني إذا هو قبح العقاب بلا علم مفروض ماذا وهناك نقص في مرتبة المولوية المفروض ماذا مفروض أنه ما دام ما يعلم معلش بحسب كلام هو لذكر آنفا أعيد عبارة الشيخ فالأولى ما ذكر في الوجه الرابع من أن العقل هل بعد أن يذكر وجوه عديدة ونصوص وآيات وروايات وإلى آخره من أن العقل لا يعذر الجاهل القادر على الفحص، كما لا يعذر الجاهل بالمكلف به العالم به إجمالا. ومناط عدم المعذورية في المقامين هو عدم قبح مؤاخذة الجاهل فيهما، فإذن لا يقبح عقاب الجاهل، يعني مو قبح العقاب بلا علم، قبح العقاب مع الجهل، لا هو قاعد يصرح يقول لا، هنا العقل عدم قبح مؤاخذة الجاهل فيهما، فاحتمال الضرر بارتكاب الشبهة غير مندفع بما يأمن معه من ترتب الضرار، يحتمل العقاب. واضح؟ هذا كلام الشيخ واضح، هذا هو شيخ الأصول، شيخ الأعظم. وقال المحقق الآخند الخراساني رحمه الله: قد عرفت. طبعا هذه المصادر موجودة، أنا كنت كاتبها لكن ما مذكورة هنا بهذه النسخة، يعني هذا كلام الشيخ في الرسائل، كلام الآخند الأول في كذا، مو في الكفاية، في درر الفوائد لعله أو ما يشبه ذلك، عند كتاب آخر
تعليق على الرسائل.
نعم، شنو اسمها؟
درر الفوائد.
قال: قد عرفت أنه لا استقلال للعقل بالبراءة قبل الفحص في الشبهات الموضوعية مطلقا، حتى بالشبهة الموضوعية، كما في الحكمية. هنا أكو اختلاف، بعض الأصوليين يرى أنه الشبهة الموضوعية ما يجب بها الفحص، حسنا احنا ما لنا علاقة أنه بالخلاف بينهما، المهم هو لا يرى قبح العقاب بلا علم وبلا وصول. أنت من قبل ما تفحص ما عندك علم ولا عندك وصول، ولازم تروح تفحص، ما تقدر تبني، لأن لازم تحرز عدم البيان، معنى البيان شيء والعلم والوصول شيء آخر. وصول هو هكذا يقول، شفت عبارته، يقول بلا علم ووصول ولا وصول، مثلا بلا قطع ولا وصول. قد عرفت أنه لا استقلال للعقل بالبراءة قبل الفحص في الشبهات الموضوعية مطلقا كما في الحكمية، لا سيما بملاحظة تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، ولا عسر في الفحص في الوجوبية منها لقلة الابتلاء بها. يعني مو نقول عندنا عسر فإذا يسقط الفحص، قل لا هو هذا لازم تفحص. ولا اتفاق على عدمه لما وقع من الخلاف بينهم فيما ذكر من الفروع، ولا إطلاق للنقل الدال على البراءة فيها لقوة احتمال سوقه مساق حكم العقل. من يجي للنقل يقول النقل ما به دلالة، ما تقدر تتمسك بإطلاق البراءة قبل الفحص، ليش؟ يقول لأنه النقل يحتمل أن يكون المراد منه هو نفس مفاد حكم العقل، معنى حكم العقل من أوضح الأشياء أنه لا يبرر ولا يؤمن الشاك قبل الفحص، فمعنى مو قبح العقاب بلا علم ولا بلا قطع ولا وصول. واضح إن شاء الله؟ هذا الكلام أمامكم، أنتم تتأملون به مثل ما احنا نتأمل به، إذا عندكم فهم آخر إليه يتناسب مع تصحيح كلامه في فهم مرادهم فتفضلوا، يعني هو هذا وقت البحث بالمطلب. وقال أيضا في الكفاية بعد عبارة أيضا مطولة مفصلة: بل من باب استقلال العقل بتنجز الأحكام على الأنام بمجرد قيام احتمالها، بمجرد قيام احتمال، بس ما يصير عندك احتمال خلص ما. واضح العبارة؟ إلا مع الفحص واليأس عن الظفر عن بالدليل على التكليف، فيستقل بعده بعد الفحص بالبراءة، وأن العقوبة على المخالفة بلا حجة وبيان، والمؤاخذة عليها بلا برهان. يعني ستكون العقوبة على المخالفة بلا حجة، والله سبحانه وتعالى لا يعاقب إذا ما كانت هناك حجة. فمن باب بلا حجة واقعا، مو بلا وصول وعلم وقطع، لأن التصريح عبارته أنه يتنجز بمجرد قيام الاحتمال، ثم بالأخير يقول فافهم. هذا فافهم إشارة إلى أصل المطلب، إلى آخر المطلب، هذا يريد لهم تأمل ومراجعة. لكن هو بالنتيجة هذا يطرح الفكرة الرئيسية عنده بهذه الطريقة. نعم.
الاحتمال يكون متنجز بالاحتمال، يعني احتمال حجة. ثم يقول
فإنه يقول
احتمال
شنو؟ بني.
ثم يقول إن لم تقم الحجة.
لا، هو الفحص بعد قاعد يشرح. هو احنا ما يصير نجي نفكر بمطالب صاحب الكفاية بمنظار الحلقة الثالثة، هذا عنده منهج، هذا عنده رؤية، هذا قاعد يقول صاحب الكفاية والأعلام يقولون أول ما نواجه الاحتمال نفحص، فإذا فحصنا ولم نظفر في مظانه ونبقى نحتمل وجود تكليف في الواقع، يقول هذا الاحتمال بعد ما يصير بالنسبة لنا حجة، لأنه قبح العقاب بلا بيان. أصلا فهم قبح العقاب بلا بيان هذا يصير معناه، مو معناه قبح العقاب بلا بيان مثل ما درستوا أنتوا في الحلقات أنه قبح العقاب بلا علم، يعني ما دام شاك خلاص يقبح العقاب، هذا أصلا غير، هذا تصريح كلماتهم بأنه الأمر مختلف. وقال أيضا صاحب الكفاية، العبارة الثالثة في الكفاية، العبارة الثالثة لصاحب الكفاية والثانية في الكفاية أفضل. وأما البراءة العقلية فلا يجوز إجراؤها إلا بعد الفحص، واليأس عن الظفر بالحجة على التكليف لما مرت الإشارة إليه من عدم استقلال العقل بها إلا بعدهما، بعد مرحلتين فحص ويأس كلاهما، بعد المرحلتين الفحص واليأس يقبح المؤاخذة، يقبح العقاب. هذا معنى مرادهم من قبح العقاب بلا بيان. واضح إن شاء الله؟ فمن نريد نتأمل نشوف العقل يدرك ما يدرك، لازم نفهم الأمر على هذا المعنى، مو نجي نطرح على أنفسنا أنه في حالة احتمال التكليف البدوي العقل يحكم بقبح العقاب، نقول لما يحكم مولوية المولى مهمة خطيرة كذا. واضح إن شاء الله؟ وتابعهما، يعني الشيخ صاحب الكفاية المحقق النائيني رحمه الله، فقال الأمر الثاني، وهذه العبارة مأخوذة من أجود التقريرات للسيد الخوي تقريرا لكلام المحقق النائيني، وربما تجدون نظيرتها في الفوائد، وأيضا بعد إذا نريد أن نتابع ستجدون أن هذا الأمر هو واضح عند الأصوليين. إحنا قاعد نذكر كلمات أئمة الأصول، صاحب يعني الشيخ صاحب الكفاية والمرزق، هم ذول أهم يعني أعلام الأصول في عصورهم. يعني قال الأمر الثاني أن المبحوث عنه في المقام إنما هو الحكم بالبراءة أو الاحتياط بعد الفحص، بعد الفحص. ما تلاحظون، وأما قبله فلا إشكال في عدم جواز الرجوع إلى البراءة عند الأصوليين والإخباريين، ولكنه لا يخفى أن ذلك لا يستلزم أن يكون المجتهد هو المكلف بإقامة الدليل على البراءة بعد الفحص، بل لا بد له من إقامة الدليل على الاحتياط بعد الفحص أيضا، بل الإخبار عفوا، لا بد له من إقامة الدليل على الاحتياط بعد الفحص أيضا، لأن ملاك حكم العقل بعدم جواز الرجوع إلى البراءة قبل الفحص يستحيل بقاؤه إلى ما بعد الفحص، لأن ملاك حكم العقل بعدم جواز الرجوع إلى البراءة قبل الفحص يستحيل بقاؤه إلى ما بعد الفحص. يعني المرزا النعيمي شيد يقول الحال قبل الفحص يستحيل أن يكون مطابقا للحال بعد الفحص، صار فرق جوهري بينهم، قبل الفحص احتياط، بعد الفحص براء. هو على كل حال الشك موجود، قبل الفحص الشك موجود، بعد الفحص أيضا الشك موجود في أن الله ماذا شرع لعباده، الشك بالحكم موجود على كل حال، هو موضوع المسألة. لكن عندنا الشك قبل الفحص، نانا يقول أصلا ما تجري البراء، العقل ما يقبل البراء، لا ما يزول، لأنه غايته نفحص عن الأمارة، وربما شرع ما وصلت لنا الأمارة، هذا جدا طبيعي. إذا هو فحص فوصل إلى القطع بعدم التكليف هذا خارج عن بحثنا أصلا تماما، محل بحثنا احتمال الحكم، محل البحث احتمال الحكم، يبقى احتمال الحكم حاله، حتى هاي العبارة هي أصلا واضحة في الدلالة على ذلك، احتمال الحكم حاله قبل الفحص يستحيل أن يكون كحاله بعد الفحص، هكذا يعبر يقول يختلف.
سيدي أنا أخذتك مثلا نقول أنه السيد الصدر قصده الاحتمال، إحنا موعدنا الآن احتمال ونفحص،
نعم
موشي. المشهور الأصوليين يقولون بأنه نجري قاعدة البراءة
بعد الفحص،
بعد الفحص السيد الصدر يقول لا، ما طول أكو بقى احتمال، فهو هذا نفسه منجز، وهيش مقصودة من حق الطاعة.
ليش ما عبر هذا التعبير؟ هو تعبيراته مختلفة عن هذا اللي تقوله، هذا مو كلام، مو كلام، هذا كلامه أنه يقول حالة احتمال التكليف يجب الاحتياط، والأعلام بنوا على أن المنجز هو القطع، بينما صار عندنا منجزان، الأول هو القطع، الثاني هو الاحتمال قبل الفحص، هذا أصلا ما مذكورة في عبارته. نعم،
عندما قالوا أن هذا الاحتمال هو منجز، يعني أن المولى له حق الطاعة في المحتملات، وهذا إذا كان الحق موجودا فكيف زال بعد الفحص؟
هذا السنة تريد تشكل عليهم، احنا الان نريد نفهم مقصدهم،
احمل عبارتهم على الشكل ولا مع كلام الشيخ الصدر.
نعم.
هو أنه هذا الحق الطاعة في المحتملات قبل الفحص، إنما هو يرجع إلى العلم الإجمالي الكبير.
وقاعد يصرح، شفت تصريح صاحب الكفاية الآن اللي قريناه، يقول هذا مثل العلم الإجمالي، أو الشيخ الآن عبارة قريناه، يعني يقولها يعني يجعل هذا غير العلم الإجمالي، الشك البدوي يشبه للعلم الإجمالي من هذه الجهة، معناه أكو اثنينية بينهما، بعد ما يبقى مجال لهذا الكلام. ثم قاعد يقول بدوا شنو نفرض علم إجمالي، هذا هو كلامه، هو يقول أنه يجب الفحص لأجل العلم الإجمالي، بل إحنا من شأنه على هذا، لشدة أنسي بمطالبه وتأثري بمطالبه رحمه الله، فانشأت أنا على هذا، فجأة مرة صار نقاش ويا أستاذنا السيد القمي رحمه الله، فأنا بينت أن وجوب الفحص ناشئ من العلم الإجمالي. قال لا، مو بس من العلم الإجمالي. من ذاك النقاش، نقاش طال في وقته، بديت أراجع المطلب، شفت لا تبين المطلب أنا ما فاهم كلماتهم مثل ما هو قال. هو هذا تقريبا للقضية، لكن عباراتهم مختلفة عن هذا الكلام، وهنا المشكلة. مولانا هو الفحص ما يقدر يدرك الواقع. الفاحص يبحث عن الحج، وما عندنا قناعة، ولا يوجد عند أحد قناعة أن ما نظفر به من الحجج هو مطابق للواقع. يعني يبقى احتمال أن الواقع فيه تكاليف، سواء ظفرنا بالحجة عليها أو لم نظفر بالحجة عليها. اي طبعا، هو هنا البحث انه بعض الاحيان يصير ظن عندك روايه ضعيفه قد يكون السبب ظن بالتكليف، لكن انت من يقول لك تجري البراءه العقليه؟ ماكو مانع، ليش؟ ان ما قامت الحجه مع الفحص. فهي القضيه بعد مو انه هذا يصير ملغي تماما، هو هنا البحث راح يصير بحث. احنا هذا المطلب بحثناه مفصلا، بعض الاخوه اللي كانوا يحضرون عندنا من قديم يتذكرون أن بحثنا هذا المطلب، أنه في مباحث البراءة العقلية ما هو محل النزاع؟ محل النزاع هو ما بعد الفحص، مو محل النزاع هو حالة الشك البدوي في الحكم. فمعناه حالة الشك البدوي في الحكم هي احتياط عند الجميع، مو مثل ما هو رحمه الله يستفاد من عباراته، هي أنه هناك مسلكان، مسلك حق الطاعة اللي هو يرى الاحتياط اللي هو مسلكه رحمه الله، واللي احنا هم أيضا مقتنعين به جدا، ومسلك والمسلك الآخر هو ماذا؟ هو مسلك البراءة، وهو قبح العقاب بلا بيان. هذا مو مطابق لعباراته، هذا الكلام مو مطابق لعباراته. وتوضيح ذلك بعد كلام المرزا، من أول الوقت أدركنا، أنتم يمكن أن تراجعوا المرزة في يعني في تقريرات السيد الخوي للمرزة في أجود التقريرات، بعد هذا يشرح المطلب، هذا اللي ذكرناه الآن وشرحناه يشرح المطلب في مقام توضيحه بما لا يبقي أي مجال للتأويل والشك. على أي حال، أنا أتذكر إحنا الآن بالنتيجة نسجل ملاحظة، والعلم هو بعد مبني على هذا الكلام، بس الذكر له رحمه الله مطلب نفيس في حقيقة أن معنى الحرفي عند المرز النائيني. هو يشرحه يقول أكو تقريرين لكلام المرز. المرز يقول الإيجادية المعنى الحرفي، ثم هو رحمه الله يذكر تقريرين لكلام المرز من مقرريه، ثم هو يخطئهم كليهما، خطأهم يقول المراد المرزة شيء آخر، ويذكر مطلب نفيس، مع أنهم ذول المقررين هم أقرب إلى فهم كلمات أستاذهم، بس هو يذكر مطلب نفيس، وربما هو كلام المرزة ومقصوده راح ينسجم ويلتئم إذا حملنا على هذا المحمل. شاهدنا ما هو؟ أنه في فهم الكلمات ربما يصير وجهة نظر، انسباق معين، ثم تحمل الكلمات الأخرى عليه، لأن أنا لا أنفي أنه توجد بعض العبارات تلائم ما قاله، ولكن هو ميسر أحد ننسب إلهم مطلب بملاحظة بعض عباراته. أنا لا أنفي، ربما أنت تفحص تجد أيضا بعض العبارات تتناسب مع ما قاله هو، لكن هذا الكلام الصريح عندهم لابد أن تحمل تلك العبارات عليه. شاهدنا أنه هذا في سوق العلم ممكن، ولو كان هذا الأمر بعض الأحيان إنسان أنه يصير بحيث أنه ما فاهم كلمات الأصولين في مسألة مهمة جدا، أو فاهمها بفهم مختلف، هذا أمر يجب الحذر منه جدا. إذا كان الأعلام والكبار يقعون فيه، فما ظنك بالآخرين يصيرون في معرض هذا؟ فلهذا الإنسان يجب أن يكون حذرا، يستفيد من هذه التجربة، يكون حذرا جدا في التدقيق في معرفة مراد الأعلام. مو أنه يركز على الجملة من الجمل ويشوف هذه ملائمة وتكون فكرتها مثلاً مناسبة مثلاً لمرتكزات الأولى أو بسيطة أو ما أشبه ذلك فيبني عليها. هذا يجب أن يصير لنا عبرة في هذا الأمر. والحمد لله رب العالمين. شوفوا كلام السيد الخوئي أيضا في مصباح الأصول في غيره. شوفوا المطلب هو مو بس يعني هنا
هو إذا أخو حق عقلي سيدنا شو راح يزور.